وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا في هذه الليلة أيها الأخوة عن أدب آخر من الآداب، وهو أدب الاستئذان. هذا الأدب العظيم الذي جاءت فيه هذه الشريعة المباركة، وكلها خير وبر وإحسان ونفع للمسلمين في كل أحوالهم. الإذن العلم والإعلام، وأذان من الله ورسوله أي إعلام، وأذن للشخص أي أباك من ذلك، واستأذن طلب الإذن، والألف والسين والتاء تفيد الطلب. فالعلم والإعلام والإباحة والأنس والنداء معان للاستئذان لتضمنك. وأما بالنسبة للاصطلاح فإن الاستئذان هو التماس الإذن تأذبا خشية الاطلاع على العوام، وهو أيضا استباحة المحبوب على وجه المشروع، وهو أيضا طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. هذا كله استئذان. ولا شك أن هذه الشريعة التي تريد سعادة المجتمع وأن يكون مجتمع إيمان وبر وتقوى ويتبين فيه خصائص هذه الأمة التي قال الله فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لا شك أن هذا الأدب يبين فعلا رغبة الشريعة في هذه الرقعة وهذه المكانة. والإنسان صاحب غرائز وشهوات وميول ورغبات، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. وحينما حرم الجنة حرم نوعين من النظر والخلوة والتبرج وكل ما يزكيه. ومن المعلوم خطورة النظر في المجتمع الإسلامي، وأنه إذا أطلق يؤدي إلى الوقوع في المحرمات، ولذلك كان شأنه خطيرا. فنزلت أحكام الاستئذان لمعالجة قضايا الخطر، وهو أي الاستئذان أدب رفيع يحمي حرمة البيوت ويحافظ عليها. وأي حرمة أعظم من أن جعل المصطفى صلى الله عليه وسلم العين التي تنظر بغير استئذان عينا مبتغة دافية لها. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فقذفته أو فقذفته بحصاد فقطعت عينه لم يكن عليك جناح. رواه البخاري. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا ينظر لفتح الباب وكان بيده مزراء يسوي بها شعره لا حد، فأخبر النبي أنه لو علم أنه ينظر إليه لأدخله من الباب فقطع عينه. ولذلك نص العلماء على أن الذي ينظر من خرم الباب على شخص في بيته وملكه بغير إذنه فأدخل شيئا في الدخل صاحب البيت فقطع عين الناظر أنها عين مهدرة لا زية لها. كل ذلك من حرمة البيوت. فالشريعة هذه تريد حماية حرمة البيوت، وتريد أن يكون المجتمع نظيفا والناس يعيشون في عفة، وتمنع الاطلاع على العورات وتحفظ العورات. فهذه العورات محفوظة في الشريعة، وليست فقط عورة البدن بل كل ما يمكن أن يكون عورة. هل الطعام عورة والنبات عورة واللباس عورة والبدن عورة؟ والإنسان يحب أن يطلع عليه الناس وهو في حال التجمل متهيئا لنظره. ولذلك فإن الناس لا يريدون أن يطلع شخص على بيوتهم وهي في غير ترفيه. ولذلك إذا استأذن شخص على إنسان في بيته أو غرفته وهي ليست مرتبة سرع إلى خمسين يوم. ففي الاستئذان أيضا مراعاة لمشاعر الناس الذين لا يريدون إظهار الشرك، ليس من الناس من يطلع عليه الآخرون، وربما يكون في البيت فقال طعام، ربما يكون إنسان فرغ لسوله من طعام ولا يريد من الشخص الغريب أن يدخل عليه وهو وفي بيته بقايا طعام مثلا. فالاستئذان يفيد فيرفع بقية الطعام قبل أن يدخل البيت، إذ ليس من المستحسن عنده أن يدخل عليه غيره فيرى البقايا أو أوساخ أو أشياء غير مرتبة، أو يرى في ثوب نوم أو في قميص داخلي ولو كان سافر العمل، لكن الإنسان لا يحب أن غيره يرى بهذه الحالة. ولذلك الاستئذان يؤتيه مراعاة مشاعر الناس بالإضافة إلى قضية أن لا يطلع أحد على العورة وأن لا تدور الشهوة وأن لا تكون الفتنة وأن لا يقع الجنة. ولذلك نلاحظ أن آية الاستئذان جاءت بعد الزجر عن الزنا والقذف، فلما ذكر الزجر عن الزنا والقذف في سورة النور ذكر الاستئذان والزجر عن دخول البيت بغير استئذان، لأنه ربما أدى إلى وقوع أحد المحظورين. ولذلك فإن أدب الاستئذان يؤدي إلى قطع ألسنة السوء من مظلة الغيبة، وربما يصادف الإنسان حال خروجه رب الدار وليس فيها إن امرأته فتذهب به الظنون كل مذهب، وربما أدى ذلك إلى خراب البيت وإلحاق الأطفال بحال اليتامى في الضياع. وقد أتاه الله تعالى المماليك والصغار الطواف والبيوت بغير استئذان حال أهليهم وأجيادهم إلا في أوقات الأوقات الثلاثة التي جاء النص عليها، وهي ما قبل الفجر ووقت الظهر وبعد العشاء، فلا يجوز لأي إنسان الدخول في هذه الأوقات إلا بإذن، حتى لو كان داخل البيوت من الخدم أو الإمام والعبيد أو الأطفال الصغار. وذلك لأن هذه الأوقات الثلاثة الإمام فيها أو يأمن فيها الرجال إلى نسائهم وأزواجهم وتنزع فيها الثياب، ولذلك جعل الدخول محظورا لكي لا تقع الأوراق على عورات الأهل من الأبوين، وهذا أدب يسأل عنه الناس ويتساهلون في دخول الخدم عليهم دخول الأطفال الصغار، وربما أدى ذلك إلى أن يرى الطفل الأشياء تبقى في مخيلته أو في ذهنه وهو في صغره، وربما أدى ذلك إلى أضرار في كبره. فأما بالنسبة للاستئذان العام فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعلمون خبير. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مدخولة فيها متاع لكم والله يعلم ما تكون وما تكون. فهذه أول آية من آية الاستئذان، وهذه آية الاستئذان العام التي حذر الله بها عباده المؤمنين. كان رجل الجاهلية إذا لقي أخاه لا يسلم عليه فليقول له حييت صباحا وحييت مساء ونحو ذلك، فأبدله الله تعالى خيرا منها تحية أهل الإسلام أنفع الخير والثناء، وهي دعاء خالص وطيب. وهذا يلي في الآية وهو قول لا تدخلوا بالتحريم، فمعنى ذلك أن الدخول لا يجوز إلا بإذن بما في ذلك من الاطلاع على العورات والتصرف في ملك الغير بغير إذن، وهذا نوع من الغصب وهذا نوع من الغصب. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، معنى ذلك أن الإنسان يدخل بيته متى ما شاء، وقد يسكن ملكه ويسكن بغير ملكه، فليست الإضافة هنا اختصاص الملك. فلو أنك استأجرت بيتا فهذا يدخل بقوله تعالى بيوتكم نعم لو ريب سواء استأجرته أو كان متفقا فتدخل فيه في أي وقت ما دام بيتا لك. وقول سبحانه وتعالى استأنف الاستئناف من آنف الشيء إذا أظهر ظاهرا ومكشوفا أو علمه. وهذا الاستكشاف العلم يقول الاستئناف. وقد يكون الاستئناف هو ضد الاستيحاء لأن الذي يضع باب غيره لا يجب أن يذل له أم لا، فهو كالمستوحش من خطاء الحال عليه. فإذا أذن له ذلك الشك وكذلك فإن الاستئناف يفيد الاستئذان والزيادة. استأنف ليس فقط معناها تستأذن فهي أعلى من الاستئذان حتى تستشعروا كنت أهل البيت بكم. ففيها إشارة لطيفة إلى أن الزائر لا ينبغي أن يدخل إذا تبين له من حال صاحب البيت أنه لا يرغب في دخوله ولو صرح بالإذن. فإن بعض الناس يأذنون لكن على طرف على مرض. فلما قال الله حتى تستأنس وعرفنا أن المسألة لابد أن يكون فيها أنس وليس مجرد الإذن لأنه قد يحرق. فبعض الناس يراهن إذا استأذنت عليه التردد يقول تسجل صعب تفضل ولا يستخرج من نفس الطيبة. فإذا كان ذلك كذلك لا تدخل لأن الله قال تستأنسوا حتى تستأنسوا فيحتاجوا أنس. فإذا أحسست بأنه لم يحصل أنس فلا تدخل. وحتى في مسألة أخذ المال ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. وإن كان أعطاك وسلمك بيده لكن إذا كان في حق إحراج وقع عليه الأمر وقعا سليما لم يملك إلا أن يأذن مرغما فهذا لا يدل على أنه خرج بسيف نفسه بيده. ذلكم خير لكم أي للاستئناف أو للتسليم خير من أن تدخلوا ضربة. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. إذا لم تجدوا أحد من الآذنين يأذن فاصبروا ولا تدخلوا. إن لم تجدوا فيها أحدا من أهلها ولكم فيها حاجة فلا تدخلوا إلا بأهلها لأن الاستئذان من أجل البيت وساكنه. وإن قيل لكم ارجعوا سواء ردوكم من الباب ولو لم يأذنوا لكم ولم يردوا عليكم. وإن قيل لكم ارجعوا من يجيبوكم في الدخول بل ردوكم أو قال ارجع الآن أو ليس الوقت منزلا. لو طاح باب واحد قال يا أخي ليس الوقت منزلا أنا غير متهيئ لاستقبالك أي عبارة من العبارات التي تعني ارجعوا. وإن قيل لكم ارجعوا ارجعوا هو أزكى لكم. وبعض الناس الآن لو قيل لهم ارجعوا لثارت شائرتهم ووقعت الخصومة بينهم وبين صاحب البيت وهاجوا ونادوا وقالوا لا نأتيك ولا نكلم فعلك كيف تقول ارجع؟ بعض الناس يكبر عليهم ويقال له ارجع يكبر عليهم جدا. طيب الله يقول فإن قيل لكم ارجعوا ارجعوا. فلماذا تستكبر عن شيء ذكره الله وارشد اليه؟ وهذا الحقيقه فيه نوع الكبر الذي يقال له ارجع فيغضب ويجلد ويرهب ويقاطع صاحب البيت ولا يعود اليه من راسه. هذا انسان مستكبر يرى أن مقامه فوق الآية. وإن قيلكم ارجعوا فارجعوا هو أذن لكم وأطهر من إلحاحكم وأحسن من وصوف الباب وخير من الإصرار على الدخول. إن قيل لك ارجع فارجع لا تلح ولا تصد ارجع. فتضمنت الآية الرجوع في حالتين في حال عدم الإذن الصريح كأن قال لا تدخل لا أسمح لكم الدخول ارجع وكذلك في حالة عدم العلم الظني كأن لا يكون في البيت أحد كتابة أو شكل تقرب أنها تعطي ذات أنت سمعت الرياح وسمعت أصوات ذات الوجود ربط الذات شكل وصلت الخط لم يتكلم أحد ثاني معناها ذلك لأنه لم يأتي قال الله تعالى والله ما تعملون عليم فيدخل في علمه سبحانه وتعالى انه يعلم من يدخل باذن ومن يدخل بغير اذن فيجاهد كلا لعمله كان بعض السلف يفرح يفرح اذا قيل له ارجع من دينه وتقواه يفرح اذا قيل له ارجع لانه تحقق له شيء في الايه فينصرف مستبشرا بالخيريه التي ذكرها الله منذ ان يقال ارجع يرى الى الخير له فصار من اهل الخير والخيريه في هذه العائله وهذا الحكم في البيوت المسكونه سواء فيها متاع للانسان او لا وفي البيوت غير المسكونه التي لا متاع فيها للانسان واما البيوت التي ليس فيها اهلها وفيها متاع للانسان المحتاج للدخول فقد قال الله تعالى ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونه فيها متاع لكم فليس عليكم اثم ولا حرج ان تدخلوا من بين السجدان في هذه النوعيه من البيوت وهذه البيوت غير المسكونه التي فيها متاع لكم العلماء له فيها اصوات فلعل ما نسترح به المقصود ان شاء الله ان نضرب مثالا بيوت على الطريق يأوي إليها الناس بإذن قديم فنادت مستأجر فيها الراحل بشاكين وحوانيت في الشارع كل هذه تدخل في قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاعا لكم فمثلا استأجرت غرفتكم أو تريد أن تدخل محل في الشارع بالكامل او في بيت على الطريق مبني باسم الشريف يدخل يستظل فيه ينام فيه خالص مفتوح لاي واحد هذه لا تستند فيها فقد يكون المتاع هو الاستغلال قد يكون المتاع تدخل تشتري حاجه قد يكون المتاع اغراض بعدها في غرفه الفندق فلا يحتاج ان تستاذن عند دخول غرفتك في الفندق ولا يحتاج ان تستاذن عند دخول دكان في الشارع يبيع ولا يحتاج ان تستاذن لدخول مبنى الطريق مهيئ لاستقبال المسافرين او دعي ابن السبيل ياوي اليه فان بعض الناس ربما يعني من اعمال الخير يقيمون على طرق الشقاء مثلا غرف او اماكن مضلله مثلا لاستراحه المسافرين بدون اجره باب مفتوح في مجان وليس هناك من حرج في دخولها في دخولها وليس من الضروره ان يكون المقصود فيها متاع يعني فيها جهاز وفيها عش وما شابه ذلك بل يدخل فيها ما سوى ذلك من الحاجات بل لو ان الانسان اراد ان يدخل خارجا ليقضي حاجته من بول او غائط فلا يحتاج ان يستاذن في دخول هذه الخارجه فان ذلك من المتاع الذي يرشده للدخول فإذا مثل هذه الأشياء لا حرج من الدخول فيها أما هذا الإذان العام أما الإذان الخاص فهو داخل البيت إذان داخل البيت جاء في استئذان لدخول البيت وهناك استئذان داخل البيت وهو المذكور في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليهم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم اياته والله عليم حكيم هذه الآية عامة الرجال والنساء، وإن كانت بصيغة المذكر لكن يدخل فيها النساء، لأن صيغة التذكير هنا من باب التغليب ليس إلا، وإلا النساء يدخلن في ذلك، لأن النساء تكاد تبقى العورة أشد من الرجال، فإذا ثبت الحكم بالرجال فالنساء من باب أولى. وقوله الذين ملكت أيمانكم سواء كانوا بالغين أو غير بالغين، الذين لم يبلغوا الحلم منكم هؤلاء الأعراف، وليس المراد الذين لم يظهروا على عورات النساء، لأن الذي لم يبلغ الحلم ولم قد يكون يعرف أحوال النساء ويميز المرأة الجميلة من الطبيعة، يميز المرأة الجميلة من الطبيعة، له التفات إلى النساء وإلى ملابس النساء وزينة النساء ويفقد النساء. فقول الذين لم يبلغوا الحلم منكم الأحرار غير البالغين، ولو كانوا وليس خاص بالذين لم يظهروا على عورات النساء، بل المراد الذين عرفوا امر النساء لكن ما بلغوا الحلم، لكن ولد او سنتين ليس من الذين يظهرون على عورات النساء، لا يظهر على عورات النساء، لا يفعل في عورات النساء، لا يميز المراه الجميله بطبيعه ويظهر ويعوى الوراء ويهتم بشؤون النساء ولا تقيما الى ذلك. وهذه الاوقات الثلاثة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي اوقات الخلوة والتصرف التي يأتي فيها الانسان، يمكن ان يأتي فيها الانسان له في العالم. فالله عز وجل يعلم ان الاستئذان الخاص مثلا استئذان الخدم او الاماء او الاطفال على الابوين مثلا كل وقت يحب، فجعله خاصا واجبا في هذه الاوقات الثلاثة. لماذا يصيب لماذا يولد الفتقى؟ لماذا الطواف والخدمة والقضاء والشغال والحوائج؟ فإذا كانت كلما توجد الحرف مكان لمكان تستأذن سيكون هناك مشقة، لكن جعل هناك أوقات معينة للناس الدخول إلى الاستئذان، وهي هذه الأوقات الثلاث التي هي مظنة خلع الثياب أو مظنة إلقائها ومظنة زيادة الرجل أهله واستراحته وقيلولته ولونه، وكان في الحرب يخلع رجل ازاره ورداءه فربما تعرى فينكشف او فيطلع غير مستاذن على شيء غير مناسب على الاطلاق. وقوله عز وجل ليستاذنكم يدل على انه ينبغي ان نربي اولادنا على هذا الادب، يجب ان نربي الاولاد على عدم اقتحام غرفه الابوين او الابوين الا باذن، نربي الاولاد على عدم اقتحام غرفه نوم الابوين الا باذن، ويربي الاولاد لا ينسى الواحد على غرفه الاخر الا باذن. استاذن من الخاص، فقد يكون يغير ثيابه بعد استحمام او لاجل الخروج من البيت ونحو ذلك. ولما انتظر احد الناس قال لابن عمر استاذن على امي، قال تريد ان ترى العالم، فربما انها تبدل ثيابها فلا بد من استاذن خاص حتى تكون على الام. وبالذات غرف البنات ينبغي تعليم من يدخل الاستئذان قبل ان يدخل، هذا أدب إسلامي حصل فيه تحريف وإخلال جميع يؤدي إلى الثواب. وهناك استئذان آخر عند الانصراف، يكون الإنسان في بيت شخص مثلا أو في مكان اجتماع، أما إذا كان في مكان اجتماع فيه الخليفة أو إمام المسلمين فإنه لا ينصرف إلا باستئذان قوله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر الدان لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. فهذا نوع من الأدب أرسل إليه ربنا عز وجل عباده المؤمنين، وهو الاستئذان عند الانصراف كما أمرهم بالاستئذان عند الدخول، ومدح الله من تأثر بهذا الأدب الرفيع. فكل من كان قائما على مكان أو أمير على مكان مثل أمير سفر مثلا، فأراد الإنسان أن ينفرد أو يغادر فيستأذن منه لئلا ينفرد عقد الجماعة أو يكون هناك اختلال في الإمرة وواجباتها أو الواجبات نحوها. وأما بالنسبة للزيارة العادية فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن الإنسان إذا زار أخاه فلا يقومن من عنده حتى يستأذنه، فلا يقومن حتى يستأذنه. فإذا كنت عند حق الزيارة الأدب إذا أردت الانصراف أن تستأذن قبل أن تقوم، وليس أن تقوم وتمشي، لأن هذا احترام لصاحب الزيارة ولأخيك المسلم. ويكون هذا الالتزام مفروضا بالسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بالحق من الآخرة. ولذلك هو ابن القيم رحمه الله في كتاب الأدب المفرد قال: إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. وعن أبي بردة بن أبي موسى قال: جلست إلى عبد الله بن سلام فقال: إنك جلست إلينا وقد كان منا قيام. فقلت: فإذا شئت فقام فتبعته حتى بلغ الباب. فإذا عرفنا الآن التحية عند دخول البيوت والتحية عند الانصراف، ونعلم كذلك لأن هذا الأدب وهو أدب الاستئذان بنوعين عام وخاص، أدب كريم أجمع العلماء على أن الاستئذان مشروع وتضافرت في ذلك دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فقال بعض العلماء أنه مستحب، وقال بعضهم أنه واجب بنوعيه الخاص والعام. قال ابن المفلح رحمه الله: فيجب في الجملة، فيجب في الجملة. وأدلة الوجود كثيرة مثل الأمر أو النهي، والأصل في الأمر الوجود، والأصل في النهي التحريم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. وهذا أمر أيضا، وهذه اللام في قوله إن استأذنكم هي لام يستأذنكم، لا نوع اللام، لام لام الأمر يستأذنكم، هذا ظاهر يدل على الوجوب. ثم ستر العورة واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والاطلاع على العورة محرم، مسألة كبيرة. وأما صيغ الاستئذان فإن الصيغة المشهورة: السلام عليكم فأدخل، فإن أذن لكم دخل، وإلا رجعت. ودل على هذه الصيغة أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فقال: أألف فألف، ولا تعلم دخل يدخل. فألف يعني فأسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان. فقال له: قل السلام عليكم فأدخل. فسمعه الرجل، فسمع النبي عليه الصلاه والسلام، فسمع منه الرجل، سمع الكلام، فقال: السلام عليكم فأدخل. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. في الحديث رواه ابو داود في كتاب الأدب في باب كيفية الاستئذان وصححه الألباني. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا استأذن فقيل كان استأذن فقيل له: ادخل بسلام، رجع وقال: لا أدري أدخل بسلام أو بغير سلام. فهذا استئذان ابن عمر رضي الله عنه أن يقول المقيل له بسلام، احتمال أن يكون المراد ادخل بسلام يعني بسلام كلام شخصك، ولأنه مستغرق عليه شخصا لا يدري أياتي به أم لا، فلذلك من ورائه كان يرجع. فالمهم الصيغة السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولكل قوم عرض في الاستئذان. ولذلك لو استأذن لأي كلمة ممكن أدخل؟ لا بأس، لا بأس أدخل كلمة. ما يصير الأسماء الأحمد السلام عليكم هاتفل هذه تصير الأفضل. وقد جاء عن عبد الملك مولى أم المسلمين قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة فجاء معي فلما بلغ الباب قال أنذر قال استنذرون. وهذه العبارة معناها بالفارسية استئذان وإذن. فإذا يمكن أن تدخل على شخص لا يعرف العربية فتستأذن عليه بلسانك، فتستأذن عليه بلسانك بالإنجليزية أو بغيره، المهم أن يفهم أنك تريد الدخول وتسمع إذنا صريحا. ما هي عدد مرات الاستئذان؟ ورد في الحديث كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا. عنوان عليه الصلاة رحمه الله باب التسليم والاستئذان ثلاثا. أما حديث التسليم ثلاثا فتأتي إن شاء الله في باب الثلاثة. وأما مسألة الاستئذان ثلاثا فإن الاستئذان ثلاثا لا يجب عليها الإنسان إذا نمت لم يرجع. وجاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأوقاف وجاء أبو موسى الأشعري كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال ما منعك؟ قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر لأبي موسى والله لتقيمن عليه لجنة أمنكم أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي موسى والله لا يكون معك إلا أفضل القوم. فكنت أفضل القوم فكنت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. عمر أراد أن يستأذن أراد مزيد من التأذن فطلب من أبي موسى شاهدا معه أن النبي عليه الصلاة والسلام أحدث فعلا الاستئذان لثلاث مرات وأن الإنسان لا يزيد عليها وأنه إذا لم يزل له يرجع. وهذا الذي تبع عليه الصلاة والسلام. فقبله أبو موسى الأشعري مع عمر وشهد مع أبي موسى من؟ نزل شاهد مع أبي موسى أو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. طيب الآن عرفنا إن استأذن ثلاث لم يزل له يرجع، لكن هل يجوز الزيادة على الثلاث؟ منع من ذلك جمهور العلماء لأن ظاهر الحديث الاستئذان الثلاثة وزيادة عشرة إزعاج. يعني ممكن تقول مثلا من أول مرة كان ثاني كان لاذي طيب ثاني مرة ثالث مرة مستغرب أنه يكون سمع. ولو كان يريد أن يستأذن لو كان يريد أن يأذن لأذن. فكونه لم يأذن كونه لم يأذن لم يرد معنى ذلك أن تستأذن الثلاث وتنصرف. فقال ابن عبد البر رحمه الله السنة الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها. فإذا وبعض العلماء قال يجوز الزيادة إذا لم يكن فيها إحراج وإزعاج لصاحب البيت. يعني لو أن الإنسان مثلا خاف من شخص أو بينه وبينه خصومة فأراد أن يتصالح معه فذهب إلى مكانه وأراد الزيادة عن ثلاث على ثلاث استرضاء الشخص الذي صار بينه وبينه خصومة فلم يصل بزيادة الثلاث الإحراج ولا الإزعاج قبل أن يسترضيه ويلح عليه لعله يقبل منه الدخول ويقبل منه الاعتذار فلا بأس لا معنى ولا وجه. وقد جاء في حديث سعد قيس بن سعد بن عباده قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال السلام عليكم ورحمه الله. قال فرد سعد ردا خفيا يعني ابوه يعني أباه ربك نفسك فيهم. قلت ألا تأذن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شرط يكثر علينا السلام. فقال السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد نفسك فيهم. ثم قال السلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه سعد. فقال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود في الميزان باب كم مرة يسلم الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا اكتفى بالثلاث ورجع قالها من قوله قالها من قوله وعملها في سره صلى الله عليه وسلم. وإذا تحقق المستأذن أن أهل البيت سمعوه لزمهم الانصراف على الثلاث، لأنهم لما سمعوه لم يأذنوا دل ذلك على أنهم لا يؤذنون به. وعدم الزيادة على الثلاث ثابت في السنة. ومما ينبغي للمستأذن أن لا يستأذن أن لا يجعل إذانه متواصلا. أنصرف منه الواحد يريد أن لا يدخل أعطي فرصة لصاحب البيت ويكون بين كل استئذان والآخر وقت يسير. أما قرع الباب بعمق يظهر الدار شيء مرة بعض الناس وصياح صاحب الدار هذا فيه إيذاء وإيحاش. والله سبحانه وتعالى عاتب الأعراب فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات يا محمد اخرج اليه كل الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. فهؤلاء كانوا ياتون عند باب ويصمتون ولا يقتلون. والاولى للسمع والثانيه ليخرجوا الحذر وتهبه اهل البيت والثالثه لياذن وان شاء ردهم. الأولى استعلام والثانية تأكيد والثالثة إعذار. السلام وردت في أشياء كثيرة أنها منتهى الأمر. فالاستئذان ثلاثة ما أذن له يرجع. وكذلك فإن الخبر بعد الثلاث امتنع عن مواقف موسى. لأن مرة أولى قد يكون إنسان جاهل، مرة ثانية قد يكون ناجح، مرة ثالثة أقيمت عليه كل شيء. ما بقي بعد ذلك سبب. الطلاق ثلاث مرات. مرة ثالثة ما فيها رجعة. فنجد أن الثلاث في الشريعة جاءت في أمور كثيرة أنها منتهى الأجل لهذا المقاصد، وكذلك فإن الإنسان إذا لاحظ أن صاحب البيت قد أخرج وخرج إليه في حال غير منافي لأنه لا يدخل فإنه ينصرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مرة لعثمان رضي الله عنه واستأذنه فخرج إليه وأخوه يكبر ماء فقال لعلنا أعجلناك. قال نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الى سعد بن عباده ولم يسمع رد الانصاف ولم يلح. فاذا تلقى الانسان انه قد احرز صاحب البيت ينصرف يعتذر عن حضوره في وقت غير مناسب وينصرف الا اذا لاحظ ان صاحب البيت يريد فعلا ان يدخل ورابط في ذلك فانه يدخل. ولذلك الآن نحن من الأمور التي أهلكتنا قضية المجاملات الفارغة. يعني مثلا واحد أوصل الثاني إلى بيته بعد العمل، بعد العمل بتعبه وإرهاقه وعرقه وجوع الذي حصل وصله إلى البيت. فهذا الذي ينزل به تفضل معنا، هل هو يقصد يعني حقيقة هذه الكلمة؟ لا نقصدها بجينة وإنها لا تصدق فعلا تفضل معه لصارت نسبة عليه. هذا تفضل معي عن الأحسان لكنهم يقولونها بالعبارة. فلذلك ينبغي عدم الوقوف عند الفاظ المجرده بل ننظر الى ما وراء ذلك من المعاني والمحور. وينبغي التاكيد على قضيه الاستئذان على المحارم لئلا يكون في ذلك الاشاره الى العوره والسلام عليه. وقد سال رجل فريسه فقال استاذن على امي، فقال ان لم تستاذن عليها رايت ما ذكر. وكذلك لما جاء وكذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالاذن، عليكم الاذن على امهاتكم واخواتكم. وجاء عن يوسف بن طلحه قال دخلت مع ابي على امي فدخل فاتبعته فالتفت الي فدفع في صدري وقال اتذكر بغير اذن؟ فهذا الاب عاتب ابنه على الدخول على امه دون استئذان، يعني هو زوج لا يسال عنه، وهذا داخل وراءه لماذا؟ وسال ابن عباس عطاء، سال ابن عباس عطاء فقال استاذن على اختي؟ قال نعم. قال ان في حبي انا المربيه، انا المربيه قد تكون يتيما. قال اتحب ان تراها عريانا؟ فاذا هذه الاثار تدل على، وهذه الاثار صحيحه كما بين الحجر رحمه الله، تدل على الاستئذان حتى على المحارم. ويستأذن الرجل على امه ولو كانت عجوزا، وان هذا الاستئذان امر مفروض لعموم البلوى التي تحصل داخل البيوت، وربما يكون الخطر من الداخل اعظم من الخطر من الخارج. لكن الاستئذان على الزوجه ليس بوالدها، إنما هو من كمال الأدب. قال ابن الزبير في عطاء فيستأذن الرجل عن امرأته؟ قال لا. لكن قالت عينة زوجة ابن مسعود كان عبد الله يعني زوجة إذا جاءني الحاجة فانتهى إلى الباب فنحنح كراهة أن يهجم الإذن على أمر يكرهه. إسناده صحيح تعامل كثير في مواقف. فإذا من جمال الأدب أن الإنسان يستأذن على زوجته، لكن من ناحية الوجود لا يجوز. وهناك فرق بين إعلانها بالدخول وبين الاستئذان عليها. فالزوجة تعلن الدخول لئلا تكون على حال يكره أن يراها زوجها عليها. وإلا فالزوجة لا يجب الاستئذان عليها، لكن لا يفاجئها فتقع في شيء من الحرج. ولماذا أمرنا أن ندخل على أهالينا ليلا من السفر فيقص الرجل أنه طرقا؟ لأن يقعون على أن النظام ينظر حتى تستحق الجريمة وتنتشر الشعبة، وبعد ذلك إذا أراد أن يدخل وبعد ذلك طبعا. الآن لو أن إنسان أخبر زوجته بالهاتف قال أنا سآتي هذه الليلة، حصل المقصود لا يجوز ان ياتي اليه. لكن النبي عليه الصلاه والسلام في اسفاره ينتظر قرب المدينه، يعني يكون اهل المدينه عندهم خبر انه سيدخل الطريق، اذا وصل في الليل ما يدخل في الليل، ينتظر لئلا يدخل الرجل على زوجته في حال يكرهها. يعني هو جاء من السفر مشتاق الى زوجته وزوجته غير منتشره وغير مستعده وغير، فعند ذلك كان عليه الصلاه والسلام ينتظر في يبيت خارج المدينه ثم يدخل، اذا جاء الليل يبيت خارج المدينه ثم يدخل الصلاه، اذا جاء النهار دخل. ويمهل لماذا يمهل؟ قال حتى تستحد المدينه التي غاب زوجها تستحد ان تحلف العانه بالحديث بالموت. ونحن ذلك من دوائر التهيؤ للزوج، مقصود تهيؤ للزوج تنتشط الشعر، لانه اذا راها شعر متفرقه في الشعر في حالة العرق والمهنة وهو آت من سفر مشتاق إليه نفر من أنصار قد يخرج هناك وحسابنا. ولذلك يدرك المرأة المتهيئة لزوجها إذا رأت أنها جاء من سفر ولا يطرقها هو طروقا في الليل إلا إذا أخبرها قبل أن يأتي أخبر السفر عليه قال سآتي أنا في الليل. قال يا رب تقدم في الموضوع ونحن ذلك. الآن لما تكلمنا عن قضية الاستئذان قلنا أنه يعبر بالسلامة. السلام قد يكون استئذان، قد يكون استئذان غير السلام. لو قال الانسان ادخل يكفي الاستئذان، لكن الافضل ان يكون مرافقا، ان يكون ان يحدد معه ويقول السلام عليكم فادخل، ويتضح من هنا ان السلام قبل السلام عليكم فادخل. والان قد صارت عندنا اشياء من بالنسبة لموضوع تقديم الاستئذان، كلما زال موضوع الاستئذان للسلام أيما قبل. يقول ابن القيم رحمه الله: وفي هذه السنن رد على من قال بتقديم الاستئذان على السلام، ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب الدار قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستئذان، وهذان الشولان مخالفان للسنة، لأن السنة أن يقدم ماذا؟ السلام، فيقول السلام عليكم أدخل. ولا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، حديث رواه البيهقي وصححه عن ابن الزهري. إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح السلام، هذا رواه البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة بالسلام. أبي هريرة كان إذا دخل ولم يقل السلام عليكم يقول لا حتى تأتي بالمفتاح. ماذا يقصد المفتاح؟ السلام، سؤال المفتاح يقصد السلام. فإذا يقدم السلام على الاستئذان، يقدم السلام على الاستئذان. ماذا بالنسبة لموضوع الرسول الذي يرسل من شخص إلى آخر؟ واحد أرسل خادمه إلى شخص يقول فلان يدعوك، هل هذا الخادم يغني عن الاستئذان؟ يقول البخاري رحمه الله في صحيح الباب: إذا دعي الرجل فجاء أن يستأذن. وشرط حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو إذنه، هو إذنه. وأما حديث أبي هريرة أنه قال ادعو أهل الصفة، قال فجاءوا فاستأذن. فإذا كيف نجمع بين الحديثين؟ قال ابن القيم رحمه الله: إن جاء الداعي على الفور من غير تراخٍ لم يحتاج الاستئذان، وإن تراخى المجيء عن الدعوة وقال الوقت احتاج الاستئذان. فلو أن قلت لشخص ادعو لي فلان، فجاء مكلفاً وجاء هذا مباشرة يدخل عليه مباشرة ولو درج الاستئذان، لكن لو دعاه فجاء بعد فترة من الزمن فيحتاج إلى استئذان، فيحتاج إلى استئذان. وقيل إذا حضر مع الرسول فلا يستأذن، قلت له ادعو لي فلانا فجاء هو وإياه، وإن تأخر عن الرسول وجنه الاستئذان. فأبو هريرة ما كان معهم ولذلك لما جاء استأذنوا. وأما قوله خرج رسول الرجل إلى الرجل إذنه، فإنه جاء معه، ولذلك جاء في رواية: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن. ففي هذا دلالة على أن الدعاء للوليمة إذن في الدخول والأكل. وهذه المسألة واقعة تختلف في الأعراف، يعني الآن الناس يقولون مثلا يقول الليلة العشاء عندي، يأتي الناس يجدون باب البيت مفتوح. ما معنى فتح باب البيت؟ أنه أذن، المعنى أذن، أنه أذن بالضيوف ولا يحتاج إلى فرع باب ولا استئذان، تدخل مباشرة إلى المجلس. هذه واضحة من أعراف الناس اليوم، واضحة ما يحتاج استئذان. وإبراهيم عليه السلام كان بابه مفتوح للضيوف، لذلك قال الله تعالى: أنا كاتب حديث ضيف إبراهيم المكرمين اتخذوا عليه فقالوا سلاما قال سلاما. قوم دخلوا عليه معناها أن بيته مفتوح للضيوف وقد استؤذن بذلك عليه السلام. والاستئذان لا بد فيه من اختيار الأوقات النبي، لا بد فيه من اختيار الأوقات المناسبة. على كل حال الإنسان كان يأتي مثلا في نصف الليل أو بعد نصف الليل من هناك يقول أنا بطلت الجرس ثلاث مرات إن أجل لي وإلا رجعت، هذا الوقت غير مناسب للاستئذان ولا مناسب، لو ما استأذنت لو ما زدت أحسن. طيب أين يمكن أن يستأذن من الباب؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الباب يستأذن لن يستقبله، يقول يمشي مع الحارة حتى يستأذنان فيؤذن له أو ينصرف. رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد والبخاري في أدب المفرد صححه. فإذا لا يقوم واجب الباب بحيث فتح الباب رأى كل شيء وراء الباب. وقد جاء رجل من باب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فقام على الباب فقال هكذا فقال هكذا عنك، يعني تنحى يمينا او شمالا تنحى يمينا او شمالا. والان الانسان يتنحى في اي جهه، يعني اذا استقبل بابا لا يستقبل الباب هذا معروف، فجد اليمين او الشمال لا نزلت يمين غلط ونزلت شمال عكس اتجاه فتحه. اذا كان الباب يفتح اذا كان الباب يفتح هكذا هو لا يكون في الجانب الذي اذا فتح الباب غلط يكون في الجانب الاخر. فاذا كان الباب يفتح يمينا هو يقف الشمال، اذا كان الباب يفتح شمالا فيقف عكس الجهه التي المهم اذا فتح الباب لا يرى لا يطلع لا يرى ولا يطلع. وإذا جعل ظهره من الباب أو جنبه بحيث أنه لا يرى وتأخر عن الباب فهذا من الأدب. وبعض الناس قلة من الناس من يراعي هذه الأشياء مع أنها من الدين من الشريعة ومن السنة وفيها أدب، ولكن يوجد تهاون الحقيقة وإهمال في هذه الأمور. من ملأ عينه من طاعة بيته بعض الناس الآن يريد فقط يفتح الباب ويحاول أن يرى أكبر قدر ممكن ليخفش نظره، فهذا مخالف للأدب وهو شيء شنيع. فإذا مرض الباب الآن التوصل عن يقوم بالاستئذان يفيد الآن الأجرار كيف تحصل البيوت القديمة وقلت السلام عليكم أفضل يسمعه أصلا قد لا يكون الاتكار أو لا يكون شيء باب بسيط والباء البيت ليس فيه أدوار وقاع وأشياء عميقة بيوت بسيطة وصغيرة حجرة عالم يعني تدرس النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان الآن البيوت أدوار وقبوة وسطح طابق ثاني ثالث ويكون إنسان في باب وراء باب وراء باب أدوار مغلقة. فلو قلت السلام عليكم بأعلى صوتك المخيبات شغالة لا يمكن أن يسمع كما سيكون الآن الجرس مكان الكلام. فأنت تطلق الجرس أول مرة ثاني مرة ثالث مرة فإن رد عليك تقول السلام عليكم فلان تقدير الاسم أحسن، لكن إن سأل أهل البيت تأدب الجواب لأنه قد وردت الصحيحين إجابة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بين الشان على ذلك دققت الباب دققت لأن الدقة معروف فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه سريع فأنا هذه ليست تغني بالتعريف من مثل أنا قلت فلان وإذا كان في أكثر من شخص يقول فلان فلان لأنه طرق من قال عبد الله فهو فيقول فلان الفلاني او ابو فلان المقصود ان يعرف صاحب البيت بشخصيته يعرفه بشخصيته بكنيه معروفه مشهوره باسم العائله الاول والاخير المهم ان ياتي له باسم الذي يتميز به لان صاحب البيت لو اذن لك على انك فلان وانت لست فلان فاذنوا له وليس المقصود مخادع صاحب البيت حتى يظنك فلان فياذن ثم يتضح ان شيئا فهذا ليس الاستئذان وهذه الاجراس والقرع الموجود ينبغي ان يكون بدون ازعاج فان باب النبي عليه الصلاه والسلام كان ابوابه تقع بالاظافير من الرشقه والاستئذان تقع بالاظافير من المبالغه في الادب والتوفيق والاذلال. وبعض الناس يضع يده على الجرس ولا يرفعها والجرس يواصل الطرق بعض الاجراس واصل التصوير بالضغط عليه، وهذا من قلة من الأدب. وجبريل لما طاح النبي عليه الصلاة والسلام للسماء جعل يستأذن فيقال من، فيقول جبريل، فيقال ومن معه، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كانت في تعريف من جبريل لنفسه ومن معه، فلو كان مع أحد تكون هذه قد تكون من الإحراجات. يجي واحد معه ثلاثة ذكر سبب من فلان فلان ومعه فلان، عرف قل فلان معي فلان وفلان وفلان، عرف فلان معي جماعة، عرف قل من على الباب. مشكلة في قضية عدم التعريف تسبب إحراجا لصاحب البيت، تسبب إحراجا لصاحب البيت، فلا بد من الإصلاح وتقديم المعلومات. فإذا دخل الإنسان إلى البيت فإن هناك آداب للمجلس قد سبق بيانها في غير هذا الموضع. وفي الختام فإن هناك حالات يدخل فيها الاستئذان، كما أراد الدخول لإنقاذ إنسان مستريح أو إسعاف شخص لهجوم سارق أو اقتحام إنكار منكر في بيت مكان دعارة أو مصنع خمر غير المستأذن. هنا لا، هنا الآن دور أهل الحسبة على مجال الاستئذان في هذه الحالات، والأمر لرجوع أدب شرعي. وإذا استأذن فيقال له ارجع، فيجب أن يرجع دون أن يحمل في نفسه شيئا. وكذلك فإن الإنسان إذا جاء إلى منزل ليس فيه أحد فلا يسقط الإذن، لأن داخل البيت قد يكون في أشياء لا يغادر أن يطلع عليها. وكذلك من الأمور أنه لا عبرة بمن لا بمن إذنه غير معتبر. فلو طلع واحد صغير ثلاث سنوات أدخل فهذا إذنه غير معتبر، هذا قد يدخلك على أمه. فبعض الناس قد يسأل فإذاك تأكد منه اذهب إلى أبيك وقل له فلان، أو يطلق الشرف مرة ثانية مرة ثانية، ولا يستفد إذن من الصغار. وبعض الناس عنده نساء أو خادمة أو شخص أعجمي فتقول أكثر من يقول ها تقول إيه فقلنها استئذان إذن وهو ليس بشيء. ويقول ابن القيم رحمه الله يقبل قول الصبي والكافر والمرأة الهدية والاستئذان إذا احتفت به إذا صار القرآن القائم على أنه فعلا يكون إذن، أو أنه نقل إذن من صاحب البيت يقول نفس فلان يقول صاحب البيت أفضل. وإذا كان الإذن قد يكون الإذن بغير من غير الكلام كأن يجعل علامة تدل على الإذن، مثلا طرحت الباب ضغط الباب ضغط الجار قلت السلام عليكم أدخل فتحوا لك الباب، نعم فتح الباب بسرعة وهوبان، هذا الفتح معناها إذن بالدخول. قد يحصل هذا في بعض إذن بالدخول، فلكن يجب أن يتأكد الإنسان، لأن أحيانا تطرق البيت فتكون ساعة يظنونه إذن ولده الذي خرج إلى الصالة فيفتح الباب تلقائيا بالزر الكهربائي، هذا ليس معناه إذن بالدخول. فينبغي أن تتأكد أن الفتح لك أنت يا أيها المسلم. وكذلك يمكن ان يعني بعض الناس قد يكون بينه وبين شخص علاقه خاصه فيقول انت ما يحتاج تستاذن، اذا اردت تدخل البيت عندك يعني ما يحتاج ابد تجي على المجلس مباشره. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود اذنك علي ان يرفع الحجاب وان تسمع جوابي يعني السر حتى انها. وكذلك فان الاستئذان قد يكون على الإنسان يصلي فماذا يفعل؟ إذنه التكبير، لو أنه سبح يوحي لك بالإذن تدخل، أو الانتظار قد يسبح يعني لك الانتظار حتى يفتح لك الباب، أو يتقدم المصلي فيفتح لك الباب ونحو ذلك. فهذه بعض الأشياء المتعلقة بالإذنان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب كتابه وأن يعلمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على دينه.